أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان البحث أنه في التنبيه السادس من تنبيهات المعاطات حول ملزمات المعاطات، وكان الكلام أنه في الملزم الآخر منها، لو كون أحد الغرابين دينا في ذمة أحد المتعاطيين. فتحدثنا أنه على كل من القول بالملكية عليكم السلام عليكم والقول بالإباحة، وأنه فقلنا أنه هل يلحق هذه الحالة بالتلف أم لا، أنه هل يلحق هذه الحالة بالحالة السابقة ماضية في الملزم السابق وهو التلف أو لا. وتحدثنا أنه حديثا ثنائيا على العادة، على القول بالملك وعلى القول بالإضافة. فذكرنا أنه أن على القول بالملك يكون الأظهر هو أنه الحاق بالتلف، بأنه والوجه في ذلك أنه بيان معلق من مقدمتين، أحدهما أن الإنسان إذا ملك ما يملكه الغير في ذمته يسقط أنه بمجرد ذلك، والمقدمة الثانية أنه ساقط في حكم التالف أنه لأنه لا يعلم. ولكن الشيخ أنه قدس الله ناقش في المقدمة الثانية أنه أشار إليه يعني باحتمال العود، وبينا أن الساقط لا يعود عودا حقيقيا ولكن يجوز أن يعود عودا اعتباريا. وفي هامش رقم الثلاثة من هدى الطالب 215 تعليل ضعيف، ولو حكاه عن الغير لكنه أضعف يعني توجيهه ما ذكرناه من أن العود اعتباري والعود الاعتباري معقول، أما ما ذكر في الهامش من أن منشأ احتماله عدم قوله من عادة المعدوم حتى يستحيل العود، لأن الذمة أمر باق وبالذمة أمر باق لكن الذمة وعاء اللي كان بها تلف رافعا، بس مجرد الذمة أمر باق ما بها فائدة إلى آخر بنانه، ما بها يعني في الحقيقة في شيء أنه في توجيه احتمال العود، وإنما الحق في توجيه احتمال العود كما ذكرناه في الدورة السابقة أيضا هو توجيه احتمال العود الاعتباري ولكنه ضعيف أيا كان. وأما على القول بالإباحة، كان الكلام على القول بالإباحة، على القول بالإباحة أنه في مفاد العبارة كما قلنا وجهان، أنه في مفاد عبارة الشيخ احتمال أن مقصوده أن على القول بالإباحة أيضا أنه يلزم لأنه فهو في حكم التلف، وهذا الاحتمال هو الذي فهمه الناظرون من كلامه أنه وحينئذ أنه يحتاج إلى التوجيه أنه لأنه على القول بالإباحة هذا المال الذي كان يملكه ذاك الطرف على ذمة الطرف الثاني بمجرد إباحة ما كان يملكه في ذمته ما يسقط، أباح لك التصرف أنه أنا كنت أملك على ذمتك أنه مالا، بعدين أنه أبحت لك التصرف في هذا المال الذي هو في ذمتك أبحت لك ذلك، فثانيا هذا بمجرد هذا إلوش يسقط ما يسقط يكون مملوكا لي، ولكن أنت أنه يباح لك التصرف فيها. أنه غاية الأمر أنه عليكم السلام ورحمة الله، غاية الأمر أنه حينئذ أنه يكون لا معنى للإباحة أنه فيه إلا أنه إمكان إسقاطه، أنه يعني افترضوا أنا أملك على ذمتك شيء، لما دام أروحت لك هذا الشيء معناه أنت تقدر تسقط اللي في ذمتك، أنه إباحة الإسقاط، إباحة المعاملة عليه، ممكن مثلا أن تبيع أو تشتري، فمثل مثلا افترضوا مثل ذلك، فالإباحة ما به إسقاط لما في الذمة. فشلون شيخ قال الظاهر أن الحكم كذلك على القلب الإباحة؟ الجماعة الذين فهموا هذا القول من كلام الشيخ أنه وجهوه أنه ذكر السلوخ القدس الروح نقلا عن المحقق النائمي قدس الروح بيانا فلا بأس أنه بذكره. نعم قال سيد في تنقيح صفحة 167 ووجه شيخنا الأستاذ اللزوم على القول بالإباحة بأن الإباحة في المقام إباحة مطلقة أنه وهي كالسلطنة المطلقة فيكون أثرها السقوط كالملك. هذا يعني كلام أنه لا ليس بواضح أنه لأن يعني كون الإباحة إباحة مطلقة خب أنا فهمنا وهي كالسلطنة المطلقة إلى سلطنة فشنو يعني فيكون أثرها السقوط، يعني شلون يكون هذا مسلط على شيء هو في ذمته شنو ما نعمله يكون مسلط عليه يسقطه يبري ذمته أو مثلا ما إلى ذلك شنو ما نعمله أنه إحنا ملكية ما في الذمة لنفس الإنسان قلنا غير عقلائية، يعني أنا كنت أنه يملك زيد على ذمتي مليون دينار بعدين أبران الذمة هذا المليون دينار أنا أملكه على ذمة نفسي هذا ما له معنى عقلاء، أما إذا كان هناك مملوك ذمي للغير أنا قال هذا مباح له تريد تسقط سقطك تريد مثلا شنو المانع من أنه حينئذ أنه من بقاء هذا الشيء مملوكا في ذمتي وأنا مسلط عليه أقدر أسقطه؟ ليس يعني هناك لغية عقلائية أنه في البين كما لا يخفى. فلذا كلام المحقق النائمي أنه قدس السر أنه من هذه الجهة غير بديع أنه، وقد ناقش أنه السيد بما يشبه ذلك حيث قال أن سلطنة الإنسان على نفسه ممكن أنه نعم سلطنة أفاد أن سلطنة الإنسان على نفسه أنه ممكن أنه في الحقيقة. على كل حال فأما التوجيه الآخر للعبارة فهو كما أشار إليه أنه أن يقال أنه بأن المقصود الشيخ أن الحكم كذلك على القلب الإباحة أنه على الحكم الإباحة هو أنه قلب التلف يجي عليه ما يجي على القلب التلف أنه يعني نحن في مورد التلف الشيخ اختار عدم اللزوم ثم نحن فيه أيضا يختار اللزوم فينتج العكس أنه لاحظوا ينتج العكس عكس ما فهمه القول أنه البته المحشي الذي جرى على فهم القوم أنه وجرى على كلام المحقق النائمي أنه من أنه لا معنى لإباحة الدين إلا سقوطه إذ مرجع الإباحة للإبراء والإسقاط نظير قوله أنت في حل من مالي عليك، هو ذكر هذا الوجه على القلب الإباحة. بيان المحقق النائمي أن سلطنة الإنسان على نفسه ما له معنى كملكية الإنسان لما في ذمته لنفسه. بيان المحشي في ذيل تعليقة واحد صفحة 207 بيان آخر هو أنه لا معنى لإباحة الدين إلا سقوطه إذ مرجع الإباحة للإبراء والإسقاط نظير قوله أنت في حل من مالي عليك أنه، لكن لا يخفى أن هذا أنه ثم قال فتأمل وجه تأملا بواضح أن نحن فرضنا إباحة ما فرضنا إسقاط، هذا قلت من فرض نحن اللي فرضناه هو إباحة، إذا إباحة ينتج إسقاط كما زعم المحقق النائمي هذاك حذف الحديث، أما زعمكم أن الإباحة مرجعها إلى الإسقاط ما صارت إباحة فهو خلف الفرض كما لا يخفى أنه فرض على كل حال. وفي قوله فافهم المحشي أشار أنه لعله إشارة على عدم صحة إباحة الدين إذ لا ينتفع به إلا ببيعه أو جعله ثمنا أنه وهذه وعوضا في المعاوضات واختصابه زكاة ونحوها. وهذه التصرفات يشكل صحة إباحتها مع عدم دليل خاص على صحتها كما في المقام أنه فجريان المعاطات في الدين على القول بالإباحة ممنوع فلا مصلحة للبحث عن لزوم المعاطات وجوازها في الدين على القول بالإباحة أنه على كل حال أنه إذا قلنا هذا الكلام لا يخلو عن نظر من وجوه أنه منها أن على القول بالإباحة إذا قلنا بجواز التصرفات المتوقفة على الملك فله إسقاط هذا الدين أنه عن ذمته أنه والشيخ والدستروه نقل عن بعضهم أنهم قالوا بجواز التصرفات المتوقفة على الملك ومجرد الإباحة وسيأتي منه التفكير بذلك قريبا بالمناسبة. فأنه هذا ثم الأمر بالفهم ليس إشارة إلى إشكال أيا كان. نكتفي بهذا المقدار من الكلام أنه في البين البكتر سيدوخ يقول دستروه على مسلكه المتكرر لأنه قول بالإباحة يوجهه على ما يرجع في الحقيقة إلى القول بالملكية ساق البحث على وفق هذا الشيء. إحنا ملحد ما نتبعه أصلا نعتبر هذا التطرق لاغي لأن هذا قوله هو التزام بالقول بالملكية لكن بالملكية المؤجلة والملكية المؤجلة في الأحكام كالملكية أنه معجل لا فرق بينهما. أنه الملزم الآخر من الملزمات تعله الرابع منها أنه اسم حشي ذات الثالث هو اعتبر تلف احد العينين او بعضها اعتبره ملزم جزء الملزم الاول انه استمرارا للملزم الاول انه لكن ماكو داعي لما دام الشيخ يطول السيدان المسألة مسألة منهجة فالأفضل أن يعتبر تلف العينين اللي اعتبر الشيخ الحكم بواضح الملزم الأول تلف أحد العينين أو بعضها الملزم الثاني لأنه على أنه احنا قلنا بعضها مشي غض النظر وإلا عن احتمال وارث البعض وإلا في نسؤولهم ثلاثة بس سواها على حسابنا نلخص البعض وسواها اثنين أنه والملزم الثالث أنه هو الدين كون أحد العرضين ديننا. الملزم الرابع نقل العينين أنه أو إحداهما أنه والنقل العينين أو إحداهما سوف أنه يشققه في الشيخ إلى شقوق ثلاثة. الشق الأول النقل بعقد لازم. الشق الثاني النقل بعقد جائز. الشق الثالث النقل بعقد فضولية أنه تطلق الجائز في خدا الثالث في صفحة 232 وفي الفضولي في صفحة 237 أنه وبعد ذلك انتقل إلى الملزم أنه خامس وهو الانتظار. إذن إحنا عندنا شقوق ثلاثة أنه الشق الأول لو نقل العينين أنه بعقد لازم أنه لو نقل العينين أو إحداهما بعقد لازم أنه فهل يكون على في حكم التلف أم لا أنه فأنه تارة القول أنه على الملك هنا نقاط أنه النقطة الأولى في التفريع على القولين أنه الشيخ هنا أنه قال أن الظاهر أنه كالتلف أنه على القول بالملك لامتناع التراث أنه لأن موضوع أنه جواز على القول بالملكية المتجلزلة هو التراث. إذا الطرفان نقل العينين بعقد لازم بعد يمتنع التراث وحينئذ بعد ماكو موضوع أنه للتراث على بيان الصادق منه في تلف العينين أنه وكذلك في تلف العين أنه إحدى العينين أو أنه بعض إحداهما. وأما على القول بالإباحة أنه إذا قل فيقول الشيخ أن الأمر كذلك فهو كالتلف. إذا قلنا بإباحة التصرفات الناقلة هذا يصير مثل التلف. ونزل ما ذكر على القول بالتلف أنه يكون الحال فيما نحن فيه كذلك أنه نعم. البت لا يخفى أنه على القول بالإباحة الشيخ في تلف العينين اختار اللزوم لاحظتوا، ولكن في تلف إحدى العينين ظاهره عدم اختيار اللزوم. في تلف العينين أنه اختار اللزوم في صفحة 184 في تلف العينين قال أما على القول بالإباحة فواضح أنه فهو اختار اللزوم. وأما على القول بالإباحة أنه في تلف إحدى العينين أو بعضها الذي بدأ به الحديث في صفحة 193 فهو بالنتيجة التي وصل إليها أنه في صفحة 206 كانه النتيجة القول بعدم اللزوم، يعني من باب بقاء السلطنة على المال، من باب عموم السلطنة مثلا أو ما إلى ذلك. أنه لاحظت يعني فرق بينهما أنه من هذه الجهة. فقوله وكذا على القول بالإباحة إذا قلنا بإباحة التصرفات الناقلة يعني فهو كالتلف على التفصيل المتقدم، من أنه إذا كان النقل بالعقد اللازم قد تم في حق العينين في شأن العينين كلاهما لازمة طلع اللزوم، وإن كان أحدهما قد انتقل بالعقد اللازم فهو في قوته تلف أحد العينين. ومثلا افترضوا كأن الراجح فيه مثلا عدم اللزوم مثلا على القول فيه. لاحظتوا هذا في الجهة. الجهة الثانية هسه لو فرضنا هذا عقد لازم أنه ولكنه عادة العين بفصحه أنه بس شلون أنه عادة العين بفصحه؟ مو فرضنا العقد لازم، شلون العين عادة بفصحه أنه يمكن أن نفترض أنه عقد لازما من جهة الطرفين ولكن من جهة طرفهما لم يكن لازما أنه بل كان جائزا. عليكم السلام ورحمة الله. لاحظتوا أنه من طرف هذين المتعاطيين أنه كان العقد لازما، ولكن من طرف أنه متعاملين معهما أنه لم يكن لازما أنه فكان يثبت له خيار ما أنه من قبيل خيار مثلا غابن أو مثلا افترضوا خيار الحيوان أو ما إلى ذلك، ففسخ ذاك الطرف ورجع المال شنو إلى ملك المتعاطيين، يعني رجع المال إلى المتعاطيين. حينئذ شو نسوي هسه؟ هذا في هذه الحالة يحدث أنه سؤال جديد، وهو أنه ما دام رجع أنه حينئذ امتناع التراد أنه يزول بعد، يمكن التراد حينئذ اتفاقا أنه متعاطيين أنه من حقهم أنه اثنيناتهم باعوا ما أخذوا وأنه بعقل لازم واتفاقا أنه صار فسخ بالنسبة إلى كلا الأرضين، ما هذه هاي معاطات مشؤومة كانت أم ماذا أنه فصار بالنسبة ترد أنه كل ما باعه أحد الطرفين عليه، حينئذ إمكان التراد أنه بالنسبة إليهما موجود أنه حينئذ على القول بالمال. فشن سوي سنكذب بجواز التراد أم لا؟ أنه الشيخ أنه قال ولو عادت العين بفسخ أنه ففي جواز التراد على القول بالملك لإمكانه فيستصحى، وعدمه لأن المتيقن من التراد هو المحقق قبل خروج العين وجهان. انه هنا في المساله بچون احدهما جواز التراض على القول بالمال انه والبچو في ذلك انه هو استصحاب جواز التراض لان جواز التراض انه كان ثابتا انه فنشك في زوال جواز التراض وعدم جوازه عدمه فنستصحب جواز التراض انه لاحظتوا بس هذا الاستصحاب شنو هو انه في الحقيقة انه ربما يقال هذا الاستصحاب انه ما يجري لان الاستصحاب انه لان هذا متخلل بالخلاف يعني لان جواز التراض كان انه ثابتا قبل النقل اللازم اتفقتوا في فترة النقل اللازم كان الجواز منتفيا بعد ارجاع المال يمكن حينئذ ان يثبت الجواز ولكن هذا شنو يفصل بين القضية المتيقنة وهو جواز التراض قبل النقل اللازم والقضية المشكوكة وهو جواز التراض بعد الفسخ يفصل بينهما زمان المتخلف أنه وفي هذا الزمان لم يكن يجوز التراض فشلون هذا الاستصحاب أنه شلون يجوز الاستصحاب يفصل بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة فاصل زمني أنه لاحظتوا وفي هذا الفاصل الزمني التراض لم يكن ممكنا ولا أنه وحينئذ لا يثبت لا يكون جائزا أنه أنه هذا الاستصحاب قابل للتوجيه أنه بتوجيه لا يخلو عن دقة سيتأملوا هذا يعني موضوع لا يخلو عن حاجة إلى دقة أنه نحن أنه في الدورة السابقة قربنا الاستصحاب تقريبا أنه وهو أن نقول هذا عدم إمكان التراث في الوسط لا يجب انقطاع الاستصحاب لأن جواز التراث أنه يمكن أن يستمر أنه حتى بعد تحقق النقل اللازم ولكن لا سبيل إلى تحقيق متعلقه لانتفاء قيده وانتفاء متعلق الجواز لانتفاء القيد لا يقتضي انتفاء الجواز أنه فلو جاز لي أكل حيوان في ساعة وشك في جوازه في ساعة ثانية أنه فإنه يمكن أن يبقى الجواز وإن لم يكن الحيوان موجودا أنه وعدم فعليه فعدم فانتفاء الجواز بعد النقل أنه انتفاء الجواز بعد النقل ممنوع يجوز التراض لكن لا سبيل إلى التراض وبعد أنه فسخ يتحقق الموضوع فنفس جواز التراض قابل للاستمرار لا مانع من أنه جواز التراض أنه يكون قابلا للاستمرار لاحظتوا هذا أنه تقريب لجريان الاستصحاب حينئذ أنه جواز التراض يكون موجودا حتى في ظرف النقل اللازم ولكن بما أن التراض يعني معناه أخذه من ذاك وهذا مو عنده لأنه نقل بنقل لازم فمتعلق متعذر أنه تعذر المتعلق لا يقتضي انتفاء الجواز أنه فمجرد تعذر المتعلق في وقت لا يقتضي انتفاء الجواز فيمكن أن يستمر الجواز حتى شنو في زمان النقل أنه هذا في تقريب أنه للاستصحاب أن هناك أنه تقريب آخر للاستصحاب أنه ذكره الفاضل الشارح في صفحة 222 في التعليق أنه بقوله هذا استصحاب تعليقي بتقريب انه كان الجواز ثابتا على تقدير الرجوع قبل النقل والفصل، انه اكان الجواز ثابتا على تقدير الرجوع انه قبل النقل والفصل والان كما كان انه، واورد عليه بان هذا الاستصحاب التعليقي معارض بالاستصحاب التنجيزي وهو عدم جواز التراد قبل الفصل، اذ المفروض عدم بقاء العينين على صفة الملكية للمتعاطيين، ودعوى حكومة التعليقي على التنجيزي غير ظاهرة كما قرر في محله. نحن في الدورة السابقة ولو قل ما كنا نثبت انه ما يكثر في البال، أنا علقنا على قوله أنه كان الجواز ثابتا على تقدير الرجوع قبل النقل والفصل بأن هذا سهو، قوله أن هذا استصحاب تعليقي سهو، لأن جواز الرجوع حينئذ أنه تنجيزي لا تعليقي، أنه جواز الرجوع أنه جواز التراد قبل النقل والفصل، قبل النقل والفصل هذا مو تعليقي، ليش هذا تعليقي؟ قبل ما يصرف النقل لازم، هذا جواز الرجوع ليش فيه تعليقي؟ هو مو فرضنا العقد أصلا مو لازم، مو جانب تحدث على القول بالملكي المتزلزل، فالجواز التراث شان موجود بنح منجز، شان موجود أنه مو بنح معلق، فكأنه تصور أن الإشكال أنه الوارد يندأ بانقطاع القضية المتيقنة عن المشكوكة ينحل بجعل الاستصحاب تعليقيا، ولا محل لكون الاستصحاب تعليقيا أنه في المقام أنه، وإنما هو تنجيزي أنه كما لا يخفى أنه. لعل مقصوده بالاستصحاب التعليقي أنه بعد النقل وقبل الفصل، انه لو كان المال لم ينتقل، ما يصل هم الى معنى ايا كان، ونقل في خامش صفحه 222 عن المحقق الاصفهاني في البيان اخر بجريان الاستصحاب، انه احنا شويه يعني نكون نفهم شلون يجون الاستصحاب، والله كي يعني ما نتعلم الفن وفن الفقاهة وكيفية إجراء الأصول، إذا ما ندقق شوية في الأصول حتى نفهم شلون يجرون الأصول وشنو المعيار لجريان الأصل، ما بها أنه في فائدة، فشوية يحتاج أنه شوية ندقق نشوف القوم كلمات القوم لاقا. المحقق الإصفهاني قدس سره ذكر كلاما حكاه المحشي في صفحة 222-223 بقوله وقد وجه أنه، محقق الاصفهاني يقول موضوع جواز التراد ما يملكه المتعاطيان، وهذا الموضوع محفوظ قبل النقل وبعد الفصل، وانما الشك في ان تخلل النقل رافع للحكم عن موضوعه عند ثبوته او مثلا او لا، فلا ينافي ثبوت الحكم لموضوعه عند ثبوته عدمه عند عدمه، كما في حال النقل وعدم العود، كما إذا أمر. يقول المصن محق الإصفهان يقول إحنا نريد نستصحب الحكم لموضوعه، أنتوا لا تعتبروا هذا الفصل قادر، لأن هذا الفصل اللي صار الموضوع انتفى به، مو انتفى الحكم عن موضوعه، فما يصير مانع عن استصحاب ثبوت الحكم لموضوعه، لاحظتوا هذا في الوسط لم يرتفع الجواز عن التراث، لأن كان التراد ممكنا ولكن الجواز ارتفع، وإنما التراد بنفسه أصبح متعذرا فارتفع الجواز من هذا الباب، فما كمان أن نثبت الجواز للتراد أنه حيثما يمكن أنه، ومثل لذلك بمثال عرفي قال كما إذا أمر بإكرام زيد القائم أنه، وشك في أن تخلل القعود يرفع الحكم عن موضوعه عند ثبوت الزيد، انه قبل ما اكرم جلس انه كعب جلس ثم مرة ثانية قام، فشاني شكيت انه هم يجب اكرامه بعدها در قيام الثاني أولى خب أنه محق الإسرائيل يقول ماكو مانع من استصحاب وجوب إكرام زيد القائم، لأن وجوب الإكرام عن زيد القائم لم أنه ثبت إليه ولم يحرر ارتفاعه عن موضوعه أنه. وأما نعم زيد القائم انتفى في الوسط، يعني بمعنى أنه قعد في الوسط، أما وجوب الإكرام الثابت لزيد القائم ماكو مانع من استصحاب الحاضر أنه، ولا مجال لاستصحاب عدم الجواز الثابت حال النقل أنه، لأن استصحاب عدم الجواز الثابت حال النقل ما بي أنه مجال. لا تقولون هسه اكتب وهب أن هذا الاستصحاب جاري، ما خالف تصورتون جريان الاستصحاب أنه، لكن مع ذلك أنه يمكن معارضته باستصحاب عدم الجواز الثابت حال النقل اللازم، لأن حال النقل اللازم على الحالة التي تعرفون ماكو جواز. وافترضوا في مثالكم هذا اللي مثلتوه لما زيد جرف بعد مواجب كرامة، واجب كرامة مواجب كرامة أنه، فإذا ماكو مواجب كرامة أنا أستصحب عدم وجوب الإكرام. فاستصحابكم لوجوب إكرام زيد القائم في المثال معارض شنو؟ باستصحاب عدم وجوب الإكرام الثابت حال الجلوس المتخلف بين القيامين أنه. المحقق أنه إصفهاني أجاب عنه بأن الشك في بقائه ولا مجال لاستصحاب عدم الجواز الثابت حال النقل، لأن الشك في بقائه أن شك في بقاء عدم الجواز مسبب عن الشك في رافعية النقل المتخلف، أن هذا نقل المتخلف بالوفاة هو القعود المتخلف في الوفاة في المثال، هل هذا يرفع الحكم عن موضوع أو لا؟ لجواز التراد عن موضوع رافعية النقل المتخلل، يعني رافعيته لجواز التراد عن موضوعه عند ثبوته، فاستصحاب وبقاء الحكم في ظرف ثبوت موضوعه مقدم على استصحاب عدم الجواز حال النقل أنه. استصحاب بقاء الحكم في ظرف ثبوت موضوعه مقدم على استصحاب عدم الجواز حال النقل، لأنه الشك سببي ومسببي. أنت ليش تشك في أنه وجوب الإكرام في المثال باطي أو لا؟ لأنه تشك أن القعود المتوسط يرفع وجوب القيام أو لا؟ فإذا تستصحبك وجوب القيام بعد يرتفع الشك في هذه الجهة. البت كلام المحقق الإصفهاني أنه في الحقيقة ليس بواضح لا في أصل التقريب ولا في دفع إشكال المعارضة أنه. أما بالنسبة إلى أصل التقريب أنه، فلأن الاستصحاب يتوقف على الإشارة إلى نقطة، وهو أننا هل نريد الاستصحاب يجري في مرحلة الحكم الفعلي أم في مرحلة الحكم الإنشائي؟ لو كان الاستصحاب يجري في مرحلة الحكم الإنشائي يمكن أن نقول أن الحكم ثابت لموضوعه في مقام الإنشاء، وزمان الموضوع في الوسط لا يمثل انقطاعا في الإنشاء، هذا صحيح. وأما إذا لاحظنا مقام الفعلية، مقام الفعلية الحكم خارجا أنه، ففعلية الحكم انتفى في هذا الوسط، ففي المثال بعد هسه مواجب على إكرام زيد القائم، يعني فعلا في الوجوب فعلي بالنسبة لي ما موجود. شلون المستطيع اللي مو مستطيع مواجب عليه حاج أنه، لأن شرطه ما متحقق، موضوع ما متحقق، هنا ما كفد وجوب فعلي في هذا الوسط. فإن أجري الاستصحاب في مقام الحكم الإنشائي أمكن إجراءه ولم ينقطع أنه الفوق، وأما في مقام الحكم الفعلي فقد انقطع الفوق، لاحظتوا، وحينئذ أنه لا مجال لإجرائه، هذا مقدمة. أنه المقدمة الأخرى أن الظاهر أن الاستصحاب إنما يجري في مقام الحكم الفعلي،
لا في مقام الحكم الإنشائي، أنه هذه أنه مقدمة، أنه يبين تفصيلا في أنه يعني تنبيهات الاستصحاب في علم الأصول. ومن ثم يقال أنه إثبات الحكم الفعلي أو نفيه باستصحاب الحكم الإنشائي وعدمه يكون من قبيل الأصل المثبت أنه وهذا أنه وعليه. فإذا أردنا إجراء الاستصحاب أنه في مقام الحكم الفعلي فهناك انقطاع في الوقع. نعم لو فرض في المثال مثلا أن وجوب إكرام زيد القائم ثابت أنه ولو عند انتفاء القيام بنحو الواجب التعليقي، فحينئذ يكون هذا الحكم ثابتا فعلا حتى إذا قعد زيد. ولكن ما جاء هذا حينئذ إلى التفريب الذي أشرنا إليه من أن الجواز ثابت للتراد ولو انتفى إمكان التراد فعلا، فذاك من قبيل الجواز التعليقي وهذا من قبيل الوجوب التعليقي. لاحظته؟ وهذا بالنسبة للتعقيب على أصل تقريب المحقق الإصفهاني. وأما بالنسبة إلى جوابه عن إشكال المعارضة بين استصحاب عدم الجواز وبين أنه استصحاب جواز التراد الثابت قبل النقل نوع اعتماده على حديث السببية والمسببية، ففيه تأمل، لأن السببية والمسببية فيما نحن فيه غير واضحة، وإنما هي أشبه بالتلازم، وإن كانت السببية موجودة فليست سببية شرعية بمعنى ترتب الحكم على موضوعه، بل سببية عقلية. فليتأمل. أما الفاضل الشارح فأورد عليه بأنه ما لا يخلو عن غرابه، أورد عليه بقوله وأنت خبير بما فيه. هذا اللغة يستخدمه عندما كل ما يكون يعني إيراد في غاية الوضوح. المحق لم يذكر في مقام الإيراد إلا ما يأتي من الشيخ قدس الروح في مقام المناقشة من أن الموضوع غير محرم في الاستصحاب لأخذ الملكية المستمرة. ومن غير المعقول أن المحقق الإصفهاني قدس الروح غفل عما ذكره الشيخ في مناقشة الاستصحاب، ولكنه كان بصدد تفسير أصل جريان الاستصحاب. وهذا انقطاع في الوسط. شو سوي؟ إحنا فررنا عنه بالجواز التعليقي، يعني الجواز المعلق اللي هو أشبه بالوجوب المعلق، يعني جواز يصير فعلي متعلق مقابل، مثل ما يقولون الحاج وجوب الحاج فعلي قبل الوقت أن يجي وقت الحاج، ولكن الحاج رغم أنه غير مستطاع. إحنا شردنا من هذا الإشكال بالجواز التعليقي. المحشي هو راد يحل هاي المشكلة بالاستصحاب التعليقي ورد بالاستصحاب التمييزي، وقلنا هذا سهل. المحقق الإصفهاني قدس في طريق الجواب عن هذا الإشكال سلك مسلكا آخر، وهو أن الحكم ثابت لموضوع هو انتفاء الموضوع في المطار لا يوجد خللا في استمرار ثبوت الحكم لموضوعه. هذا نحن قلنا صحيح في مقام الإنشاء، في مقام الفعلية ما يتهم إلا إذا رجع إلى كلام أنه. أما ما ذكره الشيخ قدس في تعليل الوجه الثاني وعدمه لأن المتيقن كذا، هذا فيه جواب عن الاستصحاب، لكن هذا أنه محق الاستصحاب ما غافل عن هذا الإيراد. هسه أنا ما رجعت التعليق مرة ثانية وأشوفه مناقشة أو ما مناقشة، مو مهم مناقشة أو ما مناقشة، كلام في أصل تصوير جريان الاستصحاب في المقام كان، وهذا الانقطاع الحاصل في الوسط حين النقل اللازم شلون نسوي استصحاب؟ هاي مثل إلا يصير طفرة، أنه فردنا نخرف من إشكال الطفرة، كل واحد طفر منها بشكل له. أما إشكال الشيخ على الاستصحاب أنه وارد أو ليس بوارد فهذا في حديث آخر. الكلام كان في أصل تفسير الاستصحاب أيا كان، تلاحظوا قوله وأنت خبير بماضيه، أنه شوفوا أنه يتوجه عليه وأنت خبير بماضيه أو لا، الله والله هو العليم الخبير. أيا كان، هذا إذا الوجه الأول هو الاستصحاب على القول بالملكية. على القول بالملكية نستصحب شنو؟ جواز التراد. وهي مشكلة بالاستصحاب، وهو مشكلة الطفرة بي، ومحاولة حل هذه المشكلة بوجوه ثلاثة.
أنه كما لاحظناها أنه ونكتفي طبعا بهذا المقدار من الكلام لأنه من يسر بعض هذا الاستخدام أكثر لهذا المسلم. وأما الوجه الثاني فهو أن يقال لا أنه لا يجوز الكلام. ليش؟ أنه لأن المتيقن الشيخ ذكر الوجه الثاني بقوله وعدمه.
الوقت يسرع كأنه يهرول أنه
وعدمه لأن المتيقن من التراث هو المحقق قبل خروج العين عن ملك مالكه. أنه لأن المتيقن من التراث هو المحقق قبل خروج العين عن ملك مالكه.
بس شنو هذا معناه؟
ما يمكن أن يقال به عدم جواز التراث أنه يقال به عدم جواز التراث. وجوه الوجه الأول أنه أن يقال أن جواز التراث إنما ثبت بدليل أنه لبية أنه وهو الإجماع مثلا الثور وعلى القول أن تمام تزلزل على القول بالملكية خلاف الأصل. فنحن نتمسك شنو بإطلاقات اللزوم في غير القدر المتيقن قبل النقل على رأسنا ثبت أنه إجماع أنه على عدم اللزوم أنه بعد النقل ورجوع والفتخ بعد النقل ما ندري بعد أنه ثابت هذا الجواز اللي هو على خلاف القاعدة يتمسك بعمومات اللزوم لاحظتوا. وهذا ما يشير إليه قول المصنف ربما يناسب كلام المصنف لأن المتيقن من التراث هو المحقق قبل خروج العين عن ملك مالكه. هذا المقدار المحقق من التراث كانه فيما سواه نتمسك شنو بإصالة اللزوم أنه ولكن أنه هذا الوجه أنه لاحظته هذا الوجه أنه يحتاج إلى أنه دخول في ينتمي إلى مسألة سبق منا طرفها وهو أنه إذا كان لدينا عمومان وخرجنا عنه في شأن فرد في زمانه وشككنا في استمرار خروج هذا الفرد فهل المرجع استصحاب حكم المخصص أم عموم العام؟ إذا قيل أكرم العلماء وقيل لا يجب إكرام زيد يوم الجمعة إثماني لي إكرام يوم السبت واجب أو مو واجب نستصحب عدم وجوب الإكرام الثابت يوم الجمعة ونتمسك بعموم أكرم العلماء. قلنا أن الأعلام مختلفون في ذلك منهم من رأى أنه يتمسك بالاستصحاب ومنهم من رأى أنه يتمسك بالعموم مطلقا. ورأى الشيخ أن العموم إن كان يقطع الأزمنة فكل زمان موضوع على حدة وحينئذ أنه فيتمسك بالعموم ولا محل فيه للاستصحاب لأن التقطيع يجب تعدد الموضوع اتفقتم. وإن كان فلو قيل أكرم العلماء في كل يوم هذا يقطع الأزمنة أنه بعد يوم الجمعة لم يجب يوم السبت ماكو مانع من التمسك شنو بأكرم العلماء في كل يوم. أما إذا كان الإطلاق ما يقطع الأزمنة في شأن الأفراد وإنما يدل على ثبوت حكم مستمر أكرم العلماء دائما مثلا بإطلاق الأزمان فحينئذ إذا خرج فرد في زمان أنه بعد ليس بقابل للشمول للعام لأن هذا الفرد بعد ما نحل في تشان ثبوت الوجوب الاستمراري المستفاد من الإطلاق فنستصحب شنو حكم المخصص لاحظتوا. فمسألتنا ينتهي فيما نحن فيه هذا المعاطات طلع من تحت إصالة اللزوم بقوة الإجماع هسه كون الدليل لبيا أو غير لبي شنو مهم منه. المهم أنه هذا ما دام طلع في زمان أنه في الزمان الأول طلع أنه فيما قبل النقل بالإجماع طلع من إصالة اللزوم هسه بعد النقل والفسخ نقدر نستصحب حكم المخصص
انه هو جواز التراز او لا نرجع الى عموم العام. الشيخ يقول انه ظاهر كلامه انه يرجع الى عموم العام، وكانه يعتقد ان اصالة اللزوم في ادلته ما يفيد تقطيع الازمان، انه فاذا شك في العلم بعدم اللزوم فرد في زمان وشك فيه في زمان اخر فبما انه تقطيع ازمان ما يجب استصحاب. هنا محل التمسك بالعموم. الشيخ هاي نكتة اكد عليه، ان الشيخ في محل قال اتوا اصلا ما لكم، يعني طرح بعض الاصولين لهاي المسألة سابقا كانت عن التعاون بين الاستصحاب والعموم. الشيخ قال طرح المسألة هكذا غلط اصلا، لان الاستصحاب اصل عملي والعموم اصل لفظي، فاذا العموم يجي يطرد الاستصحاب رأسا. حتى لو كان الاستصحاب امارة فهو عند المشهور امارة في اخر سلسلة الامارات، اي امارة اخرى يجي انه يزحلق الى الخلف. فالاستصحاب ما له معنى لمعارضة العموم، وانما حق القول ان يقال ان هنا هل هو محل الاستصحاب ام محل العموم. فان قطع الموضوع زمنيا تعدد الموضوع ولا محل للاستصحاب فالمحل محل العموم، وان لم يقطع الموضوع زمنيا فلا محل للعموم فهنا محل يفصل النوبل الاستصحاب. قال حتى القول في المقام هكذا في هذه رسائله. وعليه فالشيخ كأنه فرض لأدلة اللزوم نوعا من التقطيع الزمني، العقد لا أفوفوا بالعقود في كل آن 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 واقعا ما أستذكر سبق في أدلة اللزوم أنه بعض أنه يعني ذكر أدلة اللزوم أنه ما أدري به شيء عموم يعني بها تقطيع زمني أو ما بها، ما أدري الشيخ من وين جايبه تقطيع زمني ماكو في أدلة اللزوم، لكن ظاهر كلام الشيخ هنا أنه تعامل على أساس تعدد الموضوع. لاحظتم من هنا تفهمون كلام الشيخ، سأذكر فهم القول من كلام الشيخ. قال الشيخ قدس سره عدمه، فعدمه قلنا يمكن أن يعلل بوجوهه، بس نقتصر على وجه أنه لأن المتيقن من التراث هو المحقق قبل خروج العين عن ملك مالكه. خب يعني شنو؟ والباقي مندرج تحت إصالة اللزوم. أنه وجهان أجودهما ذلك، ذلك يعني العدم، إذ لن يثبت في مقابلة إصالة اللزوم جواز التراد بقول مطلق، أنه بل المتيقن منه غير ذلك، فالموضوع غير مخزن في الاستصحاب. هذا البيان يغير البيان اللي أخذناه. احنا كنا نستشكل في الاستصحاب شنو؟ انه من ناحية ان الاصالة اللزوم يقطع بحسب الازمنة، اذا قطع بحسب الازمنة يصبح في كل زمان العقد غيره في الزمان السابق، وحينئذ ماكو مجال الاستصحاب، فكنا نحتاج الى التقطيع في جانب اصالة اللزوم، تقطيع الزمني في العموم. هذا ما موجود. الشيخ قدس سره اللي ذكره ان جواز التراد نشك في انه مطلق او مقيد شنو بجواز التراد المستمر، انه فالمتيقن منه انه غير ذلك، انه فبنتيجة الموضوع يدور بين المطلق والمقيد، فالموضوع غير محرز في الاستصحاب. انه هذا الكلام ليس له معنى واضح محصل واضح، لأن مجرد دوران الموضوع بين المطلق والمقيد لا يؤدي إلى تعدد الموضوع، أنه ونحن لسنا بحاجة في عند إذا شككنا كل ماء متغير حدوثان أنه حدث بتغير هذا نجس، ما ندري أنه في الحقيقة أخذ تغير البقاء في موضوع النجاسة وما أخذ، ما كما نعمل استصحاب النجاسة، يعني موضوع وحدة الأرضية كافي. فدوران المطلق بين دوران الموضوع بين المطلق والمقيد لا يجب ترديدا في الموضوع، إذ ليس العبرة كما حقق في محله بالموضوع في لسان الدليل، بل العبرة بالموضوع بالنظر العرفي وهذا الموضوع في مباحث الاستصحاب مطروح، أنه الإخوة اللي قارين مباحث الاستصحاب من الرسائل أو مثلا ربما بديل بدائل مثل الحلقات ربما واثقين عليها، لأنهم يقولون أن في انحفاظ الموضوع هل لابد أن يكون بحسب لسان الدليل أم بحسب أنه عرف، بحيث العرف يرى الحكم لو استمر لموضوع واحد، أو بحسب الدقة العقلية، الدقة العقلية ما نشاهد بها ما دقيق زائد دقة عقلية، بحسب لسان الدليل، يقول إذا بحسب لسان الدليل أنه فبحسب لسان الدليل إذا حتى خلينا نسدد بحسب الدقة العقلية أي شرط من لو بنينا على الدقة العقلية أي شرط من الشروط احتملنا تغييره ما بها فائدة، بعد ما يجي استصحاب الشبهات الفقهية مطلقة، يعني هو لا محالة هناك في قيد من القيود كان متيقن حتى كان الفقه متيقن وهذا القيد زال حتى أصبحنا نشك، فما بها فائدة، بحسب الدقة العقلية يتحذر إجراء الاستصحاب في مطلق الشبهات الموضوعية حكمية أفضل، يعني ما دام ما يتغير في القيد بنزول في القيد احتمال دخيل في الحكم ما يتغير ما يصير شك، إذا كان العبرة بلسان الدليل كن فصل، إذا جاء الماء المتغير نجسه كن نقول الشك بالتغير مأخوذ حدوثا وبقاء وحدوثا فقط فقط شك في الموضوع، أما إذا ورد الماء نجس إذا تغير هذا إذا تغير مأخوذ بلسان الشرع لا الموضوع كن فصل، إذا العبرة بالنظر العرفي لا ما لازم لا دقة عقلية ولا نقلية، كافي أنه النظر العرفي، النظر العرفي معناه شنو؟ العرف يشوفون الحكم لو الشارع يستمر به باقي استمرار الحكم الأول، وقع النجاسة في الماء المتغير لو يبقى بعد التغير بعد زوال التغير شنو؟ يعتبر امتداد للنجاسة حال التغير، هذا كافي، يقولون الصحيح وبما فيهم الشيخ الصحيح والثالث، ليش؟ يقول احنا ما احنا في الدليل بأذان يجب بقاء الموضوع، احنا عندنا دليل لا تنقض اليقين بالشك، النقض يحتاج في العلاقة بين المتيقن والمشكوك حتى يصدق نقض فرصة، ما نحتاج ابتد من هذا، ما اعتقد لزوم راحة الموضوع هو صدق النقض، والنقض العبرة فيه بالنظر العرفي، فدوران الامر بين المطلق والمقيد كما نحن فيه لا يكاد يجب عدم وحدة الموضوع، فكأن في كلام الشريف للشيخ وبعض الشارحين كالفاضل الشارح لكلامه خلط بين النقطة الأولى التي ذكرناها والتي تحتاج إلى إحراز التقطيع في جانب صوت النزول ويوجب تعدد الموضوع عند الشيخ وبين دوران الموضوع بين المطلقة والمقيد، أنا إذا كان هناك تكمل الكلام بعد نذكره لاحقا، إذا ما تشاهد في هذه هي تتم، الحمد لله رب العالمين، شخص بعض هذه المباحث دقيقة ويطول الوقت الإنسان ما يشعر به من قبل الاستصحاب والصبر يعني يكون
أستغفر الله إن شاء الله باكر
عن جوابك
نعم ما بقى لا بقى العينين على مثل هذا الكلام هذا نفس المتكلم رجعك بقى ما لا بقى ما يرجع نفس العينين صحيح والتواصل معقول لكن بقى العينين